لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الإنسان وبخاصة المسلم في الشريعة الشريفة له قيمة كبيرة وقدر عظيم، ولذلك من قتل إنسانا أو أهلكه فإنما ارتكب وزرا وكبيرة من أكبر الكبائر التي توعد الله عز وجل عليها بالعذاب العظيم. وبعض الناس ربما لا يهتمون بذلك الأمر ولا يلقون إليه بالا، وإن من أكبر النعم التي ينعم الله عز وجل بها على الإنسان بعد الإسلام أن يموت وليس في رقبته دم أحد من الناس، أن تبرأ يداه وذمته من دم مسفوك، فإنه لا يتخلص من صاحبه يوم القيامة، وإنه سيطالبه يوم القيامة بما سفك من دمه وبما أهلكه، وسيطالب بالوعيد الذي توعد الله عز وجل به هذا القاتل، حتى قال بعض العلماء ومنهم حبر الأمة بأن القاتل عمدا لا توبة له. وإن كان الصحيح عند جماهير العلماء أنه يتوب، لكنه يبقى حق القاتل في رقبته، وأنه لا يوفيه من ذلك ما أخذ منه في الدنيا من دية أو غيره أو حتى قصاص، لأنهم عندما قاصصوا به إنما أقاموا الحق والعدل، ولكنه عندما قتل فهو معتد على تلك البنية الإنسانية التي عظم الله عز وجل شأنها، حتى جعلها أن حرمة المسلم جعلها أعظم من حرمة بيته سبحانه وتعالى. الكعبة المشرفة التي هي يطوف حولها المسلمون، والتي شرفت بنسبتها إلى الله عز وجل أنها بيت الله الذي يقصده الناس من جميع الفجاج، فإن قدر المسلم وقيمته ودمه أعلى وأجل من تلك البنية المعظمة. ولذلك من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذا وعيد شديد ربما لم يرد في شيء آخر من الكبائر، لأن بعض الكبائر ربما يستطيع الإنسان أن يصلحها، بعض المعاصي ربما يستطيع الإنسان أن يرجع فيها، وبعض الكبائر أو المعاصي لا إذا فلتت من الإنسان ووقعت فإنه لا يستطيع أن يستردها أو يبرئ ذمته تماما إلى يوم أن يلقى الله سبحانه وتعالى ويلقى غريمه الذي سيسأله أمام الله سبحانه وتعالى عن دمه الذي سفكه هدرا، وعن تلك البنية التي أهلكها والتي لها تلك القيمة العظيمة في دين الله عز وجل. حتى أن من مقاصد الشريعة، من مقاصد يسمونها المقاصد أو الضروريات الخمس التي من أجلها شرعت جميع النصوص، منها حفظ الدين ومنها حفظ النفس. ولا شك أن القاتل إنما أهدر تلك النفس التي سعت النصوص في حرمتها والحفاظ عليها. ولذلك ليس أمامه إلا أن يستكثر من الأعمال الصالحة والتوبة إلى الله، عسى الله سبحانه وتعالى أن يسد عنه دينه يوم القيامة. وإلا لو تركه وغريمه لربما أخذه إلى النار، إلا أن يرحم أرحم الراحمين سبحانه وتعالى ويدخل بين ذلك الغريم وغريمه فيفك إثاره منه، وإلا فمصيره إلى النار. ولذلك ينبغي أن يسعى في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويسعى في الأعمال الصالحة، ويسعى في الإحسان، ويسعى في التوبة بقدر وسعه ويجتهد، عسى أن تكون تلك أسبابا مكفرة له يوم القيامة. والعلماء يتكلمون على أنواع القتل، جمهورهم على أنها ثلاثة: قتل عمد، وقتل شبه العمد، وقتل خطأ، وبعضهم يقسمها تقسيمات أخرى. ينبغي على المسلم أن ينتبه إلى أمور، لأن بعض الناس ربما يقع في بعض أنواع القتل بسبب الإهمال أو الخطأ، وهذا الخطأ ربما كان بسبب إهماله فيكون عليه وزر. فليس كل قتل خطأ يخرج منه الإنسان ليس عليه أوزار، وإنما كثير من أنواع القتل الخطأ يكون سببها إهمال من الإنسان نفسه. رمي الرصاص، العبث في الأسلحة دون عناية أو دون احتياط، كل ذلك لا شك أنه من الإهمال. ذلك السائق الذي يسير بسرعة عالية، أو يمشي وقد غلبه النعاس أو النوم وهو يشعر بذلك، لا يجوز له أن يسوق بالناس، ولا يجوز له أن يسرع تلك السرعة، فعندما تقع الحادثة هل هو بريء الذمة؟ لا شك أن عليه من الأوزار ما يعلمه الله سبحانه وتعالى، لأن الناس تعارفوا وأصبح معلوما عند جميع الناس أن هناك بعض الأفعال التي يقع فيها الناس وهي ربما تؤدي إلى القتل. فما دام لم يحتط، وما دام لم يحترز، وما دام تساهل، فهذا الذي ركب معه خمسة أو سبعة أو غيرهم من الأعداد وهو يسابق الريح، وهو يريد أن يصل بسرعة وجيزة، يسابق هذا وذاك ويتجاوز، فعندما تقع حادثة هل هذا بريء الذمة؟ هل هذا خالي الوفاض من الأوزار؟ فلذلك كثير من أنواع القتل التي ليست بعمد لكنها يتحمل الإنسان منها جزءا كبيرا من الوزر على كتفيه. هذا الذي يستخدم الرصاصة في الأعراس وغيرها، وكم حكى الناس عن قصص ومآس تقع بسبب استعمال الرصاص والتعجل إلى استعمال السلاح وإلى اللعب به وغير ذلك مما في النهاية يؤدي إلى أن يقتل، وربما قتل أقرب الناس إليه. فربما تسمع أن رجلا قتل أمه أو قتل زوجته أو قتل أخاه، وفي النادر أن تجده خاليا من الوزر، وفي النادر أن تجده قد احتاط للأمور لكنه قدر الله. نعم، في بعض الأحيان يكون قدرا محضا من الله سبحانه وتعالى ولا يكون هناك تقصير أو إهمال، فبعض الناس يكون سائرا في طريقه وبسرعة معتادة عادية ويأتي يصدمه غيره فيؤدي إلى قتل من معه أو ربما إلى قتله نفسه، فهو حينئذ بريء من ذلك. لكن في أحوال متعددة وفي حالات متعددة يقع من الناس إهمال وتقصير. ولذلك ليس معنى تقسيم العلماء أنواع القتل إنما هو بالنسبة للحساب في الدنيا، بالنسبة للكلام في الدنيا، هل يقاصص أم لا يقاصص، هل هو قتل خطأ أو عمد، هذا لكن الله سبحانه وتعالى يعلم حقيقة الأمر ويطلع على القلوب ويعلم إهمال ذاك، أو أنه بعضهم النفس البشرية عنده ليس لها القيمة التي عظمتها النصوص والتي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ما كان له، لا يجوز له، لا ينبغي، ولا ينبغي أن يقع إلا خطأ فوق طاقته وبقدر الله عز وجل، دون تعمد منه فيكون قتل عمد، ودون تعمد للأذية فربما كان شبه عمد، ودون إهمال، لأنه الإهمال ربما يؤدي فيكون متسببا. فإذا حفر الإنسان بئرا في الطريق ووقع فيها إنسان فهو عليه جريرة ذلك وعليه وزره، وكما قلت أنواع الإهمال متعددة والناس يعرفونها أكثر مما نعرفها، لكننا نشير إلى أهم تلك الأحكام التي تتعلق بذلك، لأن بعض الناس ربما لا يدرك خطورة تلك المسائل. أما القتل العمد فهو أن يتعمد أن يقتل إنسانا وأن يهلكه بسلاح يقتل بمثله ففيه القصاص، وإن عفى أصحاب الدم ففيه الدية. وأما شبه العمد فأن يتعمد أن يؤذي من أمامه بشيء لا يقتل بمثله، كان يرميه بحجر صغير أو يلكزه في وجهه أو في صدره أو في مكان ما وهو لا يتعمد أو لا يريد قتله، فيكون قدر الله بأن يموت من ذلك. العادة أن الإنسان لا يموت من حجر صغير ولا يموت من قطعة من الخشب ولا يموت من لكمة، لكنه عندما لكمه أو رماه بالحجر سقط ميتا، فهذا ما يسمى بشبه العمد، وليس فيه القصاص وإنما فيه الدية وفيه الكفارة عند طائفة من العلماء، وسنتكلم على الكفارة التي لا يؤديها بعض الناس، لأن قتل الخطأ منتشر وسيأتي أن فيه. أما قتل الخطأ فهو لا يريد الشخص ولا يريد أن يوصل إليه أذية، فإما أن يقع خطأ في القصد وإما أن يقع خطأ في الفعل، كمن يريد أن يرمي طيرا فيمر إنسان فيصيب ذلك الإنسان، أو كحوادث السيارات فإنها مصنفة عند العلماء بأنها قتل خطأ في غالب الأحيان، وهذا النوع من القتل فيه الدية إلى أولياء الدم أو إلى أهل المقتول، وفيه الكفارة التي غفل عنها كثير من الناس، لأنه كما قلت عادة ينتاب الإنسان نوع من التقصير، أو حتى لو لم يكن مقصرا فإن ذلك من تعظيم الشريعة للنفس البشرية، حتى قتل الخطأ، مع أن الخطأ في الشريعة عفي لأمة عن النسيان والخطأ وما استكره عليه، فالأصل أن الخطأ لا يتعمده الإنسان ولا يريده فيعفى عنه، لكنه تعظيم من الشريعة للنفس البشرية، وهنا يأتي إهمال بعض الناس لكفارة القتل الخطأ. بعضهم يؤدي الدية لأنه أمام غرماء فلا يستطيع أن يتملص من ذلك، لكن الكفارة فيما بينه وبين الله، وبعضهم يظن بأنهم ما دام أعطى الكفارة، ما دام أعطى الدية أو ما دام عفى أهل المقتول أنه لا شيء عليه، بل هناك شيء مهم نص عليه في كتاب الله عز وجل، وهو فدية المسلمة إلى أهله
هذه معروفة، وعتق رقبة مؤمنة، وهذا ليس موجودا. فمن لم يجب فصيام شهرين متتابعين. إذن مع صاحب القتل عدة أمور: ما هو الدية؟ وهي ملك لأهل المقتول، يستطيعون أن يسامحوا فيها أو لا يسامحوا فهي حقهم، فإن سامحوه فيها فسقطت عنه الدية، لكن بقيت الكفارة، بقيت الكفارة تحرير رقبة مؤمنة كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. الرقبة المؤمنة وهو العبيد لم تعد موجودة، وبالتالي أصبح لا يستطيع أن يكفر بتحرير رقبة، وإلا فعندما كان العبيد موجودين فكان الواجب على قاتل الخطأ أن يحرر رقبة، أن يشتري عبدا أو يكون عنده عبد فيحرره، لأن الشريعة متشوفة إلى عتق الرقاب، أو إن لم يكن عنده اشترى وحرر، لكنه الآن لم يعد موجودا، لا وجود له، وبالتالي هذا لم يعد موجودا. ينتقل إلى ما بعده في النص القرآني: فمن لم يجب، أي فمن لم يجب رقبة مؤمنة وهو حاصل في عصرنا لعدم وجوده فصيام شهرين متتابعين. فهذه هي الكفارة، وهي شديدة كما ترون، ليست هينة. رمضان الذي هو الفرض وركن من أركان الإسلام، شهر واحد في السنة، بينما كفارة القتل شهران متتابعان. فواضح من تلك الكفارة أن فيها نوع تغليظ. الله عز وجل تكلمنا عن الأيمان، جعل في كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، وعند الجماهير من العلماء حتى لا يشترط فيها التتابع، فلم ينص على التتابع إلا في إحدى القراءات، ولذلك الجماهير يقولون يصوم ثلاثة أيام كانت متتابعة أو غير متتابعة، وإن كان الأفضل أن يتابعها. لكن بالنسبة لصيام الشهرين ينص عليهما في كتاب الله ومتتابعين، فإن أفطر يوما دون عذر فإنه يعيد الكرة مرة أخرى ويعيد العد، يبدأ من جديد إن أفطر بدون عذر. والعذر بالنسبة له أن يأتي عيد، فصيام يوم العيد محرم أو أيام التشريق، وكأن يمرض مرضا شديدا لا يستطيع معه الصيام. وبالنسبة للمرأة الحيض والنفاس كما هو معلوم أيضا هذه من الأعذار. أما إن أفطر دون عذر فإنه يبدأ ولو صام 20 يوما أو 30 أو 40 ثم أفطر يوما نوعا من الترفه أو الراحة، أو دعاه أحد الناس ليتغدى عنده فأفطر، فيعيد الكرة مرة أخرى ويلغي ما مر ويبدأ شهرين متتابعين. فلا شك أن هذا ترون أن فيها نوعا من التجديد ليس معتادا من شريعتنا السمحاء، فلا بد كأن الشريعة تلفت أنظارنا إلى قضية مهمة تقول بأن النفس البشرية شأنها شديد، يحلف بالله، يحلف بالله، فتكون الكفارة ثلاثة أيام إن لم يجد إطعام 10 مساكين أو كسوتهم فثلاثة أيام، لكن هذه يكون فيها صيام شهرين متتابعين كما قلنا، لا يفلت بينهما يوم إلا أن يكون عيدا أو لعذر شرعي كمرض أو غيره من الأعذار المعروفة عند الرجل أو عند المرأة من الحيض أو النفاس. فلذلك بعض الناس يعتقد أنه ما دام أدى الدية ارتفع عنه ما يطالب به. نعم، ارتفعت المطالبة من قبل أولياء المقتول أو أهله، لم يطالبوه بالكفارة، لأن الكفارة هو شيئان: القتل فيه حق لله وحق للمخلوق، فحق المخلوق إن كان عمدا فحق أهله القصاص منه، فإن عفوا فالدية ويوم القيامة سيلتقي مع المقتول. هذا بالنسبة للعمد، وليس فيه كفارة العمد عند جماهير العلماء خلافا للشافعية، قالوا لأنه شدد فيه كما تكلمنا في اليمين الغموس. اليمين الغموس ليس فيها كفارة، ليس لأنها هينة، وإنما لأنه لا يكفرها شيء إلا التوبة النصوح والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك الكفارة رحمة، لا، الكفارة مأخوذة من كلمة كفر بمعنى سترة، فالكفارة تستر على الذنب وتغطي على الذنب. فلذلك عندما يكون في الأمر كفارة يكون فيه رحمة من الله سبحانه وتعالى حتى تبرأ ذمة الإنسان. فلذلك جعل في اليمين العادي جعل فيه كفارة، ولم يجعل في اليمين الغموش التي يحلف فيها الإنسان كذبا وهو متعمد، فليس فيها كفارة لا لخفة شأنها ولا تخفيفا على الحالف، وإنما تسجيدا عليه. وكذلك بالنسبة للقتل العمد ليس فيه كفارة عند الجماهير من العلماء، لأنهم نظروا إلى الآية التي تكلمت على القتل العمد فوجدوا أن فيها الوعيد الشديد، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه إلى آخر الآية، ولم يذكر فيها كفارة، ويكفيه ما فيها من الوعيد جهنم وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، يكفيه هذا الوعيد الكبير. ولذلك يحتاج إلى أن يشهد أكثر من مسألة الكفارة، لكن ما سوى القتل العمد من شبه العمد أو القتل الخطأ ففيه الكفارة عند الجمهرة من العلماء، كما في ورد صريحا ونصا في قتل الخطأ. فعلى الإنسان أن يعطي حق الله وحق الإنسان، وأما حق الناس فهو الدية بالنسبة لقتل الخطأ، وأما حق الله فهو الكفارة التي تكلمنا عليها وهي صيام شهرين متتابعين. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه كأن الدين كالمكان، فما يزال الإنسان كالذي في بيت أو حوش أو غيره متسع عليه، يستطيع أن يتحرك وأن يتراجع وأن يتقدم، فما يزال المؤمن في فسحة في دينه ما يزال يستطيع الرجوع عن المعاصي، ويستطيع أن يتحرك بحركة ميسرة في دينه، إلا أن يأتي القتل فيأخذ بخناقه. فمعناها مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصاب دما حراما لم يعد في فسحة من دينه، لم يعد يستطيع أن يتحرك، لأن القتل يأخذ بخناق الإنسان، لأنك لا تستطيع أن تعيد الدم ولا تستطيع أن تحيي من قتلت. لو سرق الإنسان لربما عندما يتوب يأتي إلى من أخذ منه شيئا ويقول بأنني أخذت هذا الشيء وسامحني، أو حتى سيوصله إليه بصورة ما، أخذ على إنسان شيئا فيتوب فيما، ففي توبته من ذلك يحتاج كما قلنا ما يتعلق بحقوق الناس، لا تكفي التوبة فيما بينك وبين الله، لأنه يصبح فيه عدة حقوق. فأنت عندما تقع في القتل نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، يصبح هناك حق للمقتول وحق لأهله لأوليائه وحق لله سبحانه وتعالى. فحق أوليائه إذا كان قتلا عمدا فحقهم في القصاص إن أراد، فإن تنازلوا إلى الدية فحقهم في الدية، انتهيت من حقهم بقي حق الله أن تتوب توبة نصوح وأن تحسن في العمل وأن تسعى في الإحسان إلى الناس كما أساءت إليهم بأكبر إساءة وهي سفك الدم. وأما المقتول فلقاؤك معه يوم القيامة، فاستكثر من الحسنات حتى إذا لقيته إن كنت قريبا من الله فربما أصلح الله عز وجل بينكما. فإن أراد الله عز وجل أن يقنعه، وقد ورد في حديث وإن كان فيه ضعف يسير لكنه لا مانع من الاستشهاد به هنا، وروى الحاكم أن القاتل يأتي والمقتول يوم القيامة فيمسك المقتول بتلابيب القاتل فيقول يا رب سل هذا فيما سفك دمي. فإن أراد الله عز وجل وكان القاتل تقرب إلى الله وأراد الله عز وجل أن يفك وثاقه فإنه يعطي المقتول من الأجر أو من العطاء ما يغريه بالعفو. ففي الرواية أنه يقول انظر إلى هذا القصر أو انظر إلى هذا، فيقول لمن هذا يا رب؟ فيقول لمن عفى عن أخيه فيعفو. فإذا أراد الله عز وجل انظر إلى حكمة الله عز وجل، انظر إلى عدل الله عز وجل، عندما أراد أن يعفو ولما كان الحق حقا لإنسان آخر مع كونه سبحانه وتعالى خالق الجميع وكل حق للإنسان إنما هو من عطاء الله عز وجل، فتلك الحياة التي أصبح لنا بها حقوق هي هبة من الله عز وجل. فذلك المقتول إنما حياته هبة من الله عز وجل، لكنه من عدله سبحانه وتعالى ومن إنصافه أنه لا يأتي إلى القاتل عندما يريد أن يعفو عنه لا يعفو عنه من قبل نفسه مباشرة، وإنما بطيبة نفس من المقتول، فيطيب نفسه حتى إذا رأى الأجر الكبير ورأى أن تعلقه بذلك الدم لن يعطيه من الأجر مثل ما يرى فيطمع في ذلك الأجر، فيقول لمن؟ فيقول لمن عفى عن أخيه فيعفو عن أخيه. وليس معنى ذلك أن يقع مع جميع من قتل، وإنما الذي يبدو والله والله أعلم من التأمل في النصوص بأنه كلما كان قريبا إلى الله، وهذا لا يكون إلا مع إنسان وقع في تلك البرية الكبيرة لكنه ندم ندما كبيرا ورأى الله عز وجل منه توبة نصوحة وندما شديدا وتقربا إلى الله وإحسانا إلى الخلق جعله محببا بعدما كان مبغوضا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء يوم القيامة فإن له من الذخر والأعمال المخزونة عند الله ما يفرج به عنه ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. أما من يسفك الدم ولا يهمه، وأما من لا يتقرب، وأما من لا يحسن توبة، فالله أعلم كيف ستكون العاقبة وماذا سيصنع معه صاحبه، هل سيقوده إلى النار أم لا. لم يكمل الحديث الذي رواه الحاكم والذي قلنا أن فيه ضعفا يسيرا، لكن ربما تدل عليه عموم الأدلة التي تستنبط من الكتاب والسنة والله أعلم. فلذلك إخواني ينبغي على المسلم أن يحترز من جميع أنواع القتل بقدر إمكانه، ومن ابتلي بشيء فليجتهد في تبرئة ساحته وتبرئة ذمته، فإن ذلك من أخطر الأوزار ومن أكبر الذنوب ومن أكبر الأمور التي يمكن أن تتسبب في إهلاك الإنسان يوم القيامة. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يبرئ أيدينا وذمتنا من الدماء، وأن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا، وأن يتوب علينا، وأن يصلح أعمالنا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم أصلح أحوالنا وأمورنا وأخلاقنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا. اللهم أصلحنا صلاحا لا فساد بعده أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صلاحا لا فساد بعده يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. ولا تجعل معيشتنا كدة. اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين. اللهم أذهب عنا الداء. اللهم أذهب عنا الداء. اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين. اللهم أصح أجسامنا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم من كان مريضا منا فاشفه برحمتك يا رب العالمين، فإنك أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين. اللهم انصر أمتنا. اللهم انصر أمتنا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم قوهم يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعصبة يهود يا جبار السماوات والأرض. اللهم ردهم عن إخواننا خائبين خاسرين أذلة. اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا رب العالمين. اللهم إنه لا يعلم جنودك إلا أنت، فاللهم سلط عليهم جندا من جندك يا جبار السماوات والأرض. اللهم عليك بعصبة يهود الذين لم يردعهم الناس، فاللهم أنت الملك أنت الحق، فاللهم اردعهم عن إخواننا. اللهم ردهم خائبين. اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم يا من أهلكت فرعون وأهلكت هامان وأهلكت الظالمين، فاللهم أهلكهم كما أهلكت الظالمين من قبلهم يا رب العالمين. اللهم إنهم افتروا على إخواننا ودمروهم وقتلوهم، فاللهم ادفع عن إخواننا يا رب العالمين. اللهم إنهم مؤمنون، فاللهم ادفع عنهم بحولك وقوتك وجبروتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك، ونسألك بمحبتك لنبيك محمد أن تدفع عن إخواننا في فلسطين وفي غزة، وأن ترد عنهم الأعداء بحولك وطولك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم سلط عليهم جندا من جندك. اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا رب العالمين. اللهم ردهم خائبين. اللهم ردهم أذلة. اللهم انصر إخواننا. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم قوهم يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم. اللهم فرج عنهم. اللهم فرج عنهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق وفي الصومال وفي أفغانستان وفي الشيشان، ورد عنهم الأعداء يا رب العالمين، وحرر بلادهم يا رب العالمين، وارفع راية الإسلام والدين، ورد راية الكفر والملحدين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم أصلح الرعي والرعية. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم ارحمنا وصب الخير صبا صبا. اللهم ارحمنا ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم صب علينا الرحمات. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، وأصلح الرعي والرعية، ورد الكائدين والخائنين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.